السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة الحاضرون جميعا، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمدني وإياكم في الدنيا والآخرة بواسع رحمته، ونسأله سبحانه أن يختم لي ولكم بخاتمة الخير والحسنى. إخواني في الله، نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا من هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد المبارك الذي أسس على التقوى والخير بإذن الله جل وعلا من أول يوم. نلتقي في هذا المسجد وفي هذا الوقت المبارك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأل الله ألا يحرمنا هذا الخير العظيم. حديثي معكم في هذه الدقائق وفي هذا الوقت المبارك حول قول الله جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم. وهذه النعمة الكبرى من بها على جميع الأنبياء، فما من نبي إلا وعلمه الله علما كان به دعوة قومه إلى عبادة الله وإلى طاعة الله جل وعلا. فربنا سبحانه وتعالى يقول عن عيسى بن مريم ممتنا عليه في معرض تعداد كثير من النعم عليه، يقول سبحانه: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويقول في يوسف عليه السلام كما قال سبحانه: وإنه لذو علم لما علمناه. وقد اعترف بهذه النعمة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فقال: ذلكما مما علمني ربي. وفي آخر القصة: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني
وعلمتني من تأويل الأحاديث.
فهي نعمة عظيمة على جميع الأنبياء. وقال في الخضر:
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما.
وقال سبحانه في داود عليه السلام:
وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.
وهكذا جاء أيضا الثناء والامتنان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الآية الكريمة: وعلمك ما لم تكن تعلم. من بداية البعثة، منذ أول الرسالة، بدأ الله لرسوله بالتعليم، بالعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه السورة وأمثالها من السور التي فيها العجائب، التي اشتملت على العجائب. فربنا جل وعلا من بداية الأمر وهو يقول للرسول اقرأ، لأن الرسول ما كان متعلما وما كان عالما، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال جل وعلا أيضا:
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
وقال جل وعلا:
ووجدك ضالا فهدى.
وجدك الله جل وعلا غير متعلم فهداك وعلمك ومن عليك بهذه النعمة العظيمة بواسطة جبريل الأمين عليه السلام، كما قال سبحانه: علمه شديد القوى، علمه شديد القوى. ولما قال الكفار عن القرآن الكريم أو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وقالوا عن القرآن أيضا: إن هذا إلا سحر يؤثر، أي هذا القرآن الكريم أثر، سحر أثر، عم أثره عمن كان قبله أو أخذه عمن كان قبله. فقال سبحانه وتعالى رادا عليهم:
الرحمن علم القرآن.
علم القرآن أي علم نبيه القرآن، ليس هو بالسحر وليس هو بالأساطير الأولين الذين يزعمون أنه أعانه عليه قوم آخرون، وليس كما زعموا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لا، ما علمه بشر، وإنما الرحمن علم القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعلم الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. حتى عند التلقي للعلم من جبريل عليه السلام، عندما قال الله علمه شديد القوى، علمه الله جل وعلا كيفية التلقي وكيفية الطلب والأخذ. قال سبحانه: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. لأن الرسول كان عندما ينزل عليه جبريل فيعلمه وينزل وتنزل عليه السورة من القرآن بواسطة جبريل، كان جبريل عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يحفظ، يحاول أن يحفظ، يردد بعد جبريل، فقال الله جل وعلا معلما إياه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. لا تعجل قبل أن يقرأ عليك جبريل، أو قبل أن ينتهي عليك، قبل أن ينتهي جبريل من قراءته عليك. هذا يعلمه الله جل وعلا كيفية الطلب، كيفية التلقي. وفي سورة القيامة قال سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لتعجل بحفظه، لا تحرك به لسانك، استمع فقط، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. نحن علينا أن نجمعه في قلبك، لا تعجل. فإذا قرأنا، ومعنى قرأنا أي قرأه عليك جبريل، ما الواجب عليك؟ فاتبع قرآنه، أي استمع تلاوته وقراءته، هذا هو الواجب. ومسألة الحفظ، الله جل وعلا قال: إن علينا جمعه، أي أن نجمعه في قلبك، وعلينا أن نفهمك إياه، وهذا ليس إليك إلا إلى الله جل وعلا. فمن بداية البعثة والرسول عليه الصلاة والسلام يتعلم، يتعلم، يعلمه الله جل وعلا. في سنن الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أبطأ علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة عن صلاة الفجر، قال: ثم خرج حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، فصلى بنا صلاة خفيفة، فلما انتهى من صلاته أقبل عليهم فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني سأخبركم لما تأخرت عنكم، أتاني أو قال: قمت البارحة فتوضأت، فصليت ما قدر لي ثم نمت، فلما استثقلت رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت لبيك وسعديك يا رب، قال: أتدري فيما يختصم به الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب، لا أدري يا رب. هنا يأتي التعليم: وعلمك ما لم تكن تعلم. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت كل شيء. وفي رواية: فعلمت ما في المشرق والمغرب. وفي رواية: فعلمت ما في السماء وما في الأرض، أي مما أطلعه الله جل وعلا عليه. انظر، وضع يده بين كتفي فعلمت كل شيء، صدق الله، وعلمك ما لم تكن تعلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أمره الله جل وعلا أن يسأله المزيد من هذه النعمة العظيمة، نعمة العلم، التزود من العلم، وقل رب زدني علما، كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم علمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. وكان يقول بعد صلاة الفجر إذا صلاها: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، صلوات الله وسلامه عليه. يسأل الله المزيد، ولو كانت هناك نعمة أعظم من نعمة العلم لدله الله عز وجل عليها أن يسأله إياها، ولكن لما كان العلم هو أفضل ما يسأله العبد، الله جل وعلا قال له: وقل رب زدني علما. لذلك قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: العلم أفضل ما يوهبه الإنسان بعد الإسلام. وليست هذه الكلمة لابن عثيمين، بل قد قالها أئمة من قبله من السلف. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: لا أعلم عملا بعد النبوة أفضل من بث العلم ونشر العلم بين الناس. أفضل شيء يعطاه الإنسان ويوهبه الإنسان بعد الإسلام هي نعمة العلم النافع، نعمة العلم. ولذلك الله جل وعلا يمتن على رسوله بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم. حتى على مستوى الفتيا والفتوى يعلمه الله سبحانه إذا أفتى في شيء أن يقول: الله أعلم، ولو كانت الإجابة صحيحة. في قصة أصحاب الكهف عندما قال الله جل وعلا: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، قال رجما بالغيب. هذا الكلام كان من أهل الكتاب، ليس عن علم، وإنما هو رجما بالغيب. ثم أتى القول الصحيح: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، هذا هو الصح. ومع ذلك يقول الله عز وجل معلما رسوله صلى الله عليه وسلم: قل ربي أعلم بعدتهم، مع أن هذا هو الحق. ولذلك قال الله بعدها: ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس: أنا من القليل الذين يعلمونهم، فإنهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. لكن الله جل وعلا يمن على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه النعمة الكبرى، يعلمه هذا العلم النافع، ويعلمه كذلك كيف يجيب على أسئلة أصحابه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتعرض لأسئلة من كفار قريش، وأسئلة من اليهود، وأسئلة من الصحابة، وأسئلة من الصحابة، ولم يكن له علم بهذه المسائل التي يسأل عنها حتى يعلمه الله جل وعلا. وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم من أسرار الشريعة. ويقول بعض أهل العلم: وعلمك بمعنى وأعلمك ما لم تكن تعلم من الأمور الغيبية، ولا من الأمور الحالية، ولا من الأمور المستقبلة، ما أنت ما تعلمها، لكن الله هو الذي علمك. فكان يسأل أسئلة ويقول في نفس السؤال بعد أن يسأل: اللهم افتح، اللهم افتح. فتح، فتح العلم، أي اللهم افتح علي بالعلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنا ليلة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا رجلا على امرأته كيف يصنع؟ إن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، كيف نصنع؟ إن تكلم جلدتموه حد القذف لأنه قذف زوجته، وإن قتل الذي وجد على الرجل على امرأته قتلتموه وفي الجروح قصاص، وإن سكت يسكت على غيظ. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وجه إليه هذا السؤال من رجل آخر، فكان الرسول يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، البينة وإلا حد في ظهرك. فجاء الأنصاري الذي ابتلي بهذه البلوى، فطأطأ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: اللهم افتح، اللهم افتح. قال ابن مسعود: وجعل يدعو، فنزل جبريل عليه السلام بقوله سبحانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم بهذه المسألة حتى فتح الله عز وجل عليه بها، وكان فتحا على الأمة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، وسأله المشركون عن الله، سؤالان يتفقان في الصورة لكنهما يختلفان في الجواب اختلافا عظيما، ويختلف السؤال وتختلف الأسئلة من شخص إلى آخر، ما قصده وماذا يريد؟ الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، أهو قريب يناجونه أم بعيد فينادونه؟ المشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، لكن عن ماهية الإله وعن حقيقة الإله، فينزل الجواب ليجيب على المشركين بقوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل يا محمد لمن سألك عن حقيقة الإله: الله أحد، الله واحد، الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق يوم القيامة، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن الصحابة كان سؤالهم غير، مع أنها تتفق في الصورة، فقال سبحانه وتعالى معلما النبي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله أكبر، انظر كيف أضاف السائلين إليه إضافة تشريف وتكريم، إضافة تشريف وتكريم، وهذه تعتبر من أعلى مقامات المودة والقرب. وإذا سألك عبادي عني فقل لهم، أجب عليهم أني قريب. لا يحتاج الإنسان أن يرفع صوته بالدعاء ولا بالتسبيح ولا بالذكر، قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب على هذين السؤالين بجوابين مختلفين، مع أنهما في ظاهر الأمر سؤالان متفقان؟ الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وفي سورة البقرة وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين. السؤال الأول: يسألونك ماذا ينفقون. هذا السؤال ورد بين آيات الجهاد. وسؤال آخر جاء بعد قضية الخمر والميسر: يسألونك ماذا ينفقون. إذن هما سؤالان متفقان في الصورة، لكن انظر إلى الجواب. الجواب الأول لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يسألونك ماذا ينفقون، أي ماذا ينفقون، أو ما الذي ينفقون؟ فقال الله جل وعلا معلما رسوله صلى الله عليه وسلم: قل لأصحابك، هذه الأسئلة من الصحابة، ما أنفقتم من خير. ثم بدأ بذكر الأولوية في الإنفاق، فبدأ بالأبوين وهم أقرب الأقرباء، ثم ثنى بسائر القرابات من الخالات من الأخوال والخالات والإخوة والأخوات وسائر ذوي الأرحام، ثم بعد ذلك ثنى بذكر اليتامى، ثم ربع بذكر المساكين، ثم خمس بذكر ابن السبيل. قال تعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، أي من مال تنفقون فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهؤلاء يعتبرون بحق أقوى مرافق الأمة وأهم صالحها، هؤلاء الذين سئل عنهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ثم بعد ذلك عقب، ما أجاب على السؤال فقط بل زاد على السؤال بإجابة عامة وصفة عامة إلى يوم القيامة. قال تعالى: وما تفعلوا من خير، يعني هذا أنا أجبتكم على سؤالكم علمني ربي، لكن هنا جاءت قاعدة عامة: وما تفعلوا من خير، أيا كان نوعه أو جنسه أو عدده فإن الله به عليم، فإن الله به عليم صلوات الله وسلامه عليه. لكن عندما سألوه ذلك السؤال، يسألونك ماذا ينفقون بعد سؤالهم عن الخمر والميسر، قال قل العفو، أي الشيء الزائد عن حاجتكم. وكان هذا الجواب مجملا بينه الله جل وعلا في سورة الفرقان، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. انظروا يا إخوة لنعلم لماذا قال الله وعلمك ما لم تكن تعلم، انظر كيف يعلمه الله جل وعلا حتى في الفتوى. قال سبحانه في كتابه الكريم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذه مسألة، هذه نازلة حصلت في أيام الصحابة، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل في جماد الآخر عبيد الله بن جحش مع مجموعة يبلغون الستة ليتطلعوا إلى أخبار قريش. فلما وصلوا إلى مكان ما بين الطائف ومكة رأوا رجلا يقال له العلاء ابن الحضرمي، فأجهزوا عليه وقتلوه، وفر من كان مع العلاء ابن الحضرمي. هم قتلوه لأنهم يظنون أنهم ما زالوا في جماد، بينما كان قد دخل شهر رجب، قتلوه في أول يوم من شهر رجب. فعندما بلغ الخبر إلى كفار قريش أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على جهة ماذا؟ ليس على جهة التثبت، على جهة التشويه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي هل القتال فيه حلال؟ ما هذا الذي فعلته يا محمد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم فعلا. القتل حصل في محرم، في رجب، وهو من الأشهر الحرم، والله يقول في كتابه الكريم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وكانت الأشهر الحرم معظمة حتى عند أهل الجاهلية قبل الإسلام. لكن جاء جبريل عليه السلام فأغاث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجواب فأقرهم على قولهم، قال قل قتال فيه كبير. نعم، القتال في الأشهر الحرم كبير وعظيم، لكن كيف تسألون عن هذا الأمر إذا كنتم ترون حرمة القتال في الشهر الحرام؟ انظروا إلى أفعالكم التي فعلتموها. قال تعالى وصد عن سبيل الله، أي صدكم عن سبيل الله، وكفر به، أي وكفركم بالله، والمسجد الحرام.